أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حق الفعل أن لا تلحقه تاء التأنيث، وذلك لأن التاء تاء التأنيث إنما يؤتى بها لتأنيث الفاعل، فهي من تتمة معنى الفاعل، وما هو من تتمة معنى الفاعل فمعناه قائم بنفس ذلك الفاعل. فالتأنيث لما كان متضمنا في الفاعل وموجودا فيه لكونه صفة قائمة به، فكان حق تاء التأنيث أن لا تتصل بالفعل لأنها مذكورة في رتبة سابقة وموجودة في جانب الفعل. إلا أنه لما وجدوا أن الفاعل كجزء من الفعل، لكون الفعل مقتضيا له معنى واستعمالا، فإنهم أرادوا لبيان تلك الجزئية وذلك الارتباط بين الفعل والفاعل أن يدخلوا أوصاف أحد الجزئين على الآخر، ولذلك مثلا دخل التاء التأنيث على الفاعل، فإنها وإن كان على الفعل فإنها وإن كانت في جانب الفاعل وإن كانت صفة من صفات نفس الفاعل، إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدخل أو أن تعرض بعض صفات الفاعل على الفعل، وكذلك الفعل لكونه كجزء من الفاعل جاز أن تعرض بعض صفات الفعل على الفاعل. ولذلك مثلا كانت علامة الأفعال في بعض الأحيان قائمة في نفس الفاعل، كما في الأفعال الخمسة تقول يلعبان، علامة رفع الفعل ها هنا هي نفس الألف، هي نفس ألف الاثنين. إذن علامة الفعل صفة من صفاته وهي قائمة في جانب الفاعل، وكذلك تاء التأنيث صفة من صفات الفاعل ولكنها قائمة في الفعل.
قائمة في الفاعل
كيف؟
قائمة في الفاعل
هي صفة من صفات الفاعل ولكنها دخلت على الفعل. نقرأ. قال: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هندل الأذى. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث، سيأتي ما معنى المؤنث، وأنه ينقسم إلى حقيقي ومجاز. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على تأنيث فاعله، وكان حقها أن لا تلحقه. ليش؟ لأن معناها في الفاعل، لأن هذه التاء ما يؤتى بها لتأنيث نفس الفاعل، شايف؟ لأنه لا يتصف بالتذكير والتأنيث إلا الذات، والفعل لا يتصف لا بالتأنيث ولا بالتذكير، ولذلك قال وكان حقها أن لا تلحقه لأن معناها في الفاعل. فالتأنيث صفة في نفس الفاعل، والفاعل ما دام لا يجب ذكر ما دام يجب ذكره فلا معنى للإتيان بتاء التأنيث، لأن التأنيث حاصل ومستفاد بنفس ذكر الفاعل. إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدل على معنى فيما اتصل فيه، جاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بالفعل، يعني جاز أن يدل على معنى هذا المعنى فيه ما اتصل بالفعل. طيب، كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين، يعني الأمر متبادل يعني على العكس. كما أنه يجوز أن يكون هناك صفة من أوصاف الفعل تدخل على الفاعل، فكذلك يجوز أن يكون هناك صفة من أوصاف الفاعل تدخل على الفعل أو العكس. وإلحاق هذه الداء على ضربين واجب وجائز، وقد نبه على ذلك بقوله المؤنث، بل بقوله وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذاتي حري. طيب، المؤنث ينقسم إلى قسمين، نقرأ في أنشي حقيقي حقيقية المؤنث ينقسم إلى قسمين. حقيقي شو نعرف به؟ حركونا حقيقي لشوف. المؤنث ينقسم إلى قسمين، حقيقي حقيقي. طبعا يجوز الأوجه الثلاثة، حقيقي على تقدير مبتدأ محذوف، القسم الأول حقيقي التاني هو أو القسم الأول ما في مشكلة. حقيقي التأنيث على الأصل، لأن حقا تكون بدل من قسمين، ينقسم إلى حقيقي التأنيث ومجازيه. وحقيقي التأنيث يعني أعني من القسمين حقيقي التأنيث إلى آخر. جيد، المؤنث ينقسم إلى قسمين، حقيقي التأنيث وهو ما كان من الحيوان بإزائه ذكر، يعني هو الذي له فرج، مش هيك هذا التأنيث الحقيقي. ولذلك قال هو ما كان في قباله ذكر كامرأة ونعجة وأتان. وإلى مجازي التأنيث وهو ما سوى الحقيقي، كل ما ليس بحقيقي التأنيث فهو مجازي التأنيث. شو يعني؟ فمجازي التأنيث يشمل المذكر الحقيقي، يعني شوف حقيقي التأنيث ما هو؟ هو الذي بإزائه ذكر، شا؟ هو الذي بإزائه ذكر. طيب مجازي التأنيث هو ما خلا حقيقي التأنيث، ما هو معنى التأنيث؟ ما كان بإزائه ذكر، شا؟ طيب إذن حقيقي التأنيث ما كان بإزائه ذكر، شا؟ طيب مجازي التأنيث ما هو؟ قال هو ما عدا حقيقي التأنيث. هذا على إطلاقه، هل يشمل ما كان يشمل المذكر الحقيقي يعني؟ طيب شو جاي عرف لنا المؤنث، مش حقيقي التأنيث، عرف لنا المؤنث.
ما
قبل أن يأخذ التأنيث مثلاً. ما أنت تريد أن تقسم لكي تلحق الحكم، عرفت كيف؟ فلا يجوز أن تعرف القسم بالحكم نفسه. إذا ما هو المؤنث؟
مؤنث الحقيقي أو مؤنث المجازي؟
مؤنث مطلق المؤنث.
ما ليس بتك.
لا. التأنيث المجازي ليس. طيب. شوف. هنا تقسيم الشارح قسم المؤنث إلى قسمين من دون أن يتعرض إلى تعريف المقسم لتعذر تعريف المقسم. ليش؟ وذلك لأن بين القسمين حقيقي التأنيث ومجازي التأنيث تمام التباين، فلا يمكن أن يندرجا تحت جامع واحد، أو فقل لا يمكن أن نأتي بضابطة تكون شاملة لكلا التعريفين، وذلك لأنه يوجد بين القسمين تباين فيتعذر جمع. والتعريف إذا طلب للمقسم فلا بد أن ينطبق على كلا القسمين، ويتعذر علينا أن نأتي بتعريف يكون شاملا لكلا القسمين. واضح؟ وهذا له نظير طبعا في المختصر، مثلا قال وكما صنع ابن الحاجب حيث عرف الاستثناء، قسم الاستثناء إلى متصل ومنفصل ثم عرف الاستثناءين على حدة، وإن كان هذا الكلام فاسد كما سيأتي كيف كان. طيب، ولقائل أن يسأل كيف يكون هناك تباين بين القسمين، تباين تام بين القسمين، مع أن مقتضى كون أحدهما قسيما للآخر أن يندرجا تحت مقسم واحد، فالمقسم هو ذلك الجامع. عبارة ثانية، الآن كيف يمكن أن نتصور تباينا بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي والحال أن أحدهما قسيم للآخر فهما مندرجان تحت مقسم واحد؟ الآن هذا المقسم لابد أن ينوجد في كل جزء من الأجزاء، فلا بد أن يشترك القسمان ولو في ذلك المقسم، ومع اشتراكهما في شيء فلا يصدق تباينهما. ما هو الجواب؟ وهذا يرد على كل ما فعلوا، حتى على مثل الاستثناء الذي تحدثنا عنه. الآن ما داما يشتركان في الاستثناء فحقهما يندرجا تحت مقسم واحد. كيف يعني اللفظ؟ كيف يكون مقسما؟ بكلمة بكلمة مؤنث. يشتركان بلحاق الحكم؟ لا، إذا ما فيش اشتراك يعني لا يوجد مقسم، يعني مثلا يعني لا يصح أن نقول أن المؤنث إما مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي.
اللفظ نعم، بس أنا أقول الاشتراك اللفظي مش الاشتراك
المعنى. هذا اشتراك اللفظي. شوف مثلا في باب الفقه قالوا الماء إما مطلق وإما مضاف، ومقتضى التفت مقتضى هذا التقسيم أن تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف أن كل الأحكام التي تجري على الماء المطلق يجوز جريانها على الماء المضاف. والماء المطلق مثلا نفترض هكذا، الماء المطلق طاهر بنفسه ومطهر من الحدث والخبث، فمقتضى مقتضى اشتراك الماء المطلق مع الماء المضاف في كونه ماء أن يكون الماء المضاف طاهرا في نفسه مطهرا من الحدث والخبث، معنا نجد أن الماء المضاف طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر من الحدث والخبث. والفقهاء في بحثهم ذكروا أن تقسيم الماء أو إطلاق الماء على الماء المطلق والماء المضاف ليس من قبيل إطلاق الكل، ليس من قبيل إطلاق الكل على جزئياته، بمعنى أن لفظة الماء أو أن المقسم وهو الماء لا يصدق على أحد القسمين كما يصدق على الآخر، فنسبة الماء إلى الماء المطلق والمضاف ليست نسبة لفظ الإنسان أو مفهوم الإنسان إلى زيد وعمر وبكر. فالماء المقسم حتى يكون مقسما لا بد أن ينطبق على أفراده على نحو الاشتراك المعنوي، بأن يكون المعنى معنى المقسم واحدا في جميع هذه الأفراد. وهذا بخلاف الماء، فإنه حينما ينسب إلى أفراد لي الماء المطلق والماء المضاف ينسب إليها على نحو الاشتراك اللفظي، بمعنى أن حقيقة الماء الموجودة في أحد القسمين غير حقيقة الماء الموجودة في القسم الثاني. بعبارة ثانية، الماء المضاف حقه أن لا يسمى ماء وإنما العرف يسميه ماء. واضح؟ فنسبة لفظ الماء إليهما نسبة المشترك اللفظي إلى معاني. كيف لفظ العين؟ تقول العين إما باكية وإما جارية، ولكن هذا ليس تقسيما، لأن أصلا لا يوجد تقسيم، مش أن المقسم هو اللفظ، أصلا لا يوجد تقسيم. واضح؟
اشتراك في الاصطلاح
جيد، نعم، هو أنه اشتراك في الوضع. إذن فلفظة العين نسبتها إلى معانيها نسبة المشترك اللفظي إلى معانيه، وكذلك لفظة الماء، وإلا فحق الماء المطلق الماء المضاف أن لا يسمى مضافا. ومن هنا يتضح لنا كيف اختلف حكم الماء المطلق عن ماء عن الماء المضاف، لأننا حينما نقرأ في الآية القرآنية مثلا وأنزلنا من كل أو جعلنا من الماء كل شيء حي، أو مثلا شو ماء طهورا وجعلنا الماء طهورا، نعرف أن المراد من الماء هو الماء المطلق، مش الماء المطلق والمضاف، لأن الماء يصدق على، لأن الماء هي الطبيعة والطبيعة تصدق على أفراده. هذا في التقسيم، هذا في التقسيم الحقيقي الذي يكون المقصد فيه من قبيل الاشتراك مقولا على أفراده بنحو الاشتراك المعنوي. واضح، يعني يكون المعنى واحدا مشتركا في جميع أفراده. وهذا بخلاف ما إذا أطلق المقسم فيكون وأريد منه القول على أفراده بنحو الاشتراك اللفظي. وهكذا هم هنا، ما حقه أن يكون مؤنثا هو المؤنث الحقيقي، وأما التأنيث المجازي فهذا ليس إلا تجوزا في الإطلاق. واضح، ولذلك نسبة المؤنث إلى الحقيقي والمجازي كنسبة اللفظ العين إلى الباكي والجاري، ومعه فلا يوجد تقسيم أصلا. واضح، ومع عدم وجود تقسيم يتضح لنا حينئذ كيف جاز أن يتباين القسمان مع وجود مقسم يجمعهما، لأنه لا وجود للتقسيم فلا وجود لمقسم ولا لأقسام. واضح؟ طيب، ولذلك الشارح ماذا قال؟ المؤنث ينقسم إلى قسمين، حقيقي التأنيث، أصلا لم يعرف معنى المؤنث لنا، لأن المؤنث إذا أردنا أن نعرفه فلا ينطبق إلا على المؤنث الحقيقي. طيب، حقيقي التأنيث وهو ما كان من الحيوان بإزائه ذكر كامرأة ونعجة وأتان، وإلى مجازي التأنيث طفل، وهو ما سوى الحقيقي، يعني ما لم يكن في قباله مذكر ولا كان هو المذكر. طفل، حتى لا يندرج تحت المؤنث المجازي المذكر، فإلا تصبح اللغة عندنا كلها مؤنثة إما حقيقة أو مجازا. فنقول المؤنث الحقيقي ما له بإزائه ذكر. طيب، المجازي ما ليس بإزائه ذكر ولا كان هو الذكر أيضا، حتى يخرج مثل زيد، زيد ليس لا يوجد في بإزائه ذكر لأنه هو الذكر، كيف يقابل الشيء مع نفسه؟ إذن فزيد لا يوجد، أو مثلا إنسان أو رجل ليس ما بإزائه ذكر ولا هو ولكنه الذكر. واضح؟ إذن فالمؤنث المجازي ما لا يوجد بإزائه ذكر، حتى يخرج المؤنث الحقيقي، ولا كان هو الذكر. طيب، وهو ما سوى الحقيقي كدار ونار وشمس، لا يصدق عليه أنها ذكر ولا يوجد بإزائها ذكر أصلا. طيب، فإذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لزمته التاء. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لزمته التاء، التفت، سيأتي معنا أن التاء إما لازم وإما جائزة. طيب، متى تلزم التاء؟ قال إذا كان المسند إليه إما ضميرا متصلا، شوف الشروط، إما ضميرا متصلا غير حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث كهند، هند أو هي أصلا هند قامت، الآن الفاعل وين؟ فاعل مش هند، فاعل مش هند، فاعل، إذن فاعل ضمير، مش متصل، المراد من الاتصال هنا مش في قبال الاستتار، متصل أي متصل بالفاعل، يعني غير منفصل عنه بلفظ، حتى لأنه سيأتي معنا أنه إذا فصل بينهما بين الفعل والفاعل فإنه يجوز أن يراعى ذلك المتوسط، فقد يذكر وقد يؤنث. جاي، متصلا حقيقي التأنيث كهند قامت، أو مجازي، أو مجازيه كالشمس طلعت، نفس المثال، ضمير متصل أي غير منفصل أو غير مفصول، لا يعبر بغير منفصل، غير منفصل عندنا ضمير يكون منفصل، يقال غير مفصول حتى يعلم شو المراد من الاتصال، أو مجازية كالشمس طلعت. وإما ظاهرا، يعني أو أن يكون المسند إليه شو؟ ظاهرا حقيقي التأنيث غير مفصول، شوف التعبير، غير مفصول ولم يقل غير منفصل. طيب، ولا مقصود به الجنس، نحو قامت هند، سيأتي سيشرح كل قيد على حدة، نحو قامت هند، هند فاعل ظاهر حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، ولم يقصد به الجنس لأنه جزئي، والجزئيات لا يمكن أن يقصد أن يراد منها الطبيعي، يعني أعلام شخصي والأعلام الشخصية دائما متشخصة، فلا يمكن أن يقصد منها الطبيعة. واضح يعني الجنس؟ يعني الطبيعة الكلية الحقيقة. طيب، وإن كان المسند إليه ظاهرا مجازي التأنيث نحو طلعت الشمس، أو مفصولا عن الفعل نحو أتت اليوم هند، أو مقصودا به الجنس نحو نعمة المرأة حفصة، بئست المرأة حفصة، المهم نحو بئست المرأة حفصة. شوف هون ليش قصد الجنس، لأن هذا ذكرناه فيما سبق أنه نعمة وبئسة يؤتى بهما ويراد أو يتبع فيهما سياسة الإجمال والتفصيل، ولا يمكن تصور الإجمال ها هنا إلا أن يتوجه الذم على الطبيعة أولا، ثم بعد ذلك يؤتى بالمخصوص بالمدح وبالمخصوص بالذم حتى يحدث تشويقا فتشتد إرادة السامع فتصبح نفسه طالبة، والآتي على الطلب أعز من المنساق بلا تعب، هذا كله ذكرناه فيما سبق. تفت، فهنا لابد أن يتوجه المدح أو الذم إلى الطبيعة حتى يحدث إجمالا، حتى يحدث هذا العموم يحدث إجمالا، ثم بعد ذلك يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم. فالفاعل ها هنا هو المرأة وقد قصد منها الطبيعة. وبئست المرأة عمرة، جاز حذف التاء وثبوتها، ويختار الثبوت إن كان مجازي التأنيث غير مفصول، مثل طلعت الشمس، طيب، أو كان حقيقي التأنيث مفصولا بغير إلا، هذا بحسب يعني بحسب التتبع، ولا شوف القيود كثيرة، أو كان حقيقي التأنيث مفصولا بغير إلا نحو أتت القاضي، أتت القاضية فلانة، هنا فصل بين الفعل والفاعل بشو؟ اللي هو شو؟ اللي هو المفعول، نحو أتت القاضية فلانة، وقد يقال أتى القاضي فلانة، ليش؟ لمراعاة ذلك الوسط الذي وقع بين الفعل والفاعل، لأنه نحن نعرف أن الإسناد طارة يكون إلى اللفظ وطارة يكون إلى المعنى. الآن هذه التاء هي تاء الفاعل، ولكنها قد يراعى فيها ما يقع بعدها، واضح؟ قال الشاعر، شو عمكن أول كلمة أو أول كلمتان؟
إن امرأة
غره من كنا، كيف؟ لا، وين جواب الشرط؟ قريته للبيت اللي بعده؟ لازم يكون موجود، طلع لنا هي جواب الشرط. يعني مش شرطية لك. والله لازم طيب، إن امرأ غره من كنا، غره من كنا واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. شو أصلها؟ إن امرأة غرته واحدة من كنا، الشاهد واضح صح؟ الشاهد هو أنه لابد أن تكون غرته والفاعل واحدة، مش بالتنوين الفتح مثل ما هو محرك هون، غرته واحدة من كنا إلى آخره.
من كنا مجمله مؤنث،
ولكن لفظها لفظ مذكر. لا التفت، لا يجوز أن تراعي في التاء معنى ذلك الفاصل، لأنه يتاء الفاعل، فهي لا يمكن أن تكون في عالم المعنى إلا للفاعل، ولكنك قد تراعي فيها شو جانب لفظ. ومن كنا لفظه دائما اللفظ لفظه مذكر،
دائما
اللفظ لفظه، لذلك يقال رعاية المعنى ورعاية لفظ يعني التذكير.
بس ليش إن امرأة اسم إن
شو هي؟
في الدنيا المغرور.
ما سمعت.
في الدنيا المغرور
لمغرور. خبر وين؟
هي لمغرور، بس أنا عندي المغرور.
خبر لمغرور. إن امرأة متصل، حتى بتقولي طيب كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ وهذه متصل نكرة موصوفة. إن امرأة متصفا بأنه تغره واحدة من كنا مغرورا. نعم. ويختار الحذف إن كان الفصل بإلا أو قصد الجنس. ليش؟ قال لأن في الفصل بإلا يكون الفعل مسندا في المعنى إلى مذكر. ليش؟ لأنك حينما تفصل بين الفعل والفاعل بإلا فإن الفاعل يصبح في رتبة الاستثناء أي المستثنى.
صحيح.
وهذا يوجب علينا أن نقدر مستثنى منه. صحيح. وتقدير المستثنى منه على الأصل
مذكر.
والأصل في التقدير التذكير لا التأنيث. شاك لأن التأنيث عبارة عن التذكير والزيادة اللي هي زيادة التاء. فنقدر ذلك المذكر. قال لأن في الفصل بإلا يكون الفعل مسندا في المعنى إلى مذكر كما تقول ما قام إلا هند، ما قام أحد إلا هند. واضح. فحمل على المعنى غالبا. تقول ما زكى إلا فتاة، يعني ما زكى أحد إلا فتاة، ولا أصلها ما زكت فتاة إلا فتاة ابن العلا. فتذكر الفعل أو فتذكر الفعل لأن المعنى ما زكى شيء أو أحد إلا فتاة ابن العلا. واضح. وقد يقال ما زكت إلا فتاة ابن العلا نظرا إلى ظاهر اللفظ، كما قال الشاعر وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. يا بقيت الضلوع، ولا كان يستطيع أن يقول وما بقي شيء إلا الضلوع الجراشع. وإذا قلت نعم المرأة أو بئس المرأة فلانة، فالمسند إليه تفت مقصود به الجنس، يعني كأنك أردت أن تقول بئس جنس المرأة. واضح؟ طيب، مقصود بالجنس على سبيل المبالغة في المدح والذم، المبالغة التي تصورناها وهي اتباع سياسة الإجمال والتفصيل. فأعطى فعله حكم المسند إلى أسماء الأجناس المقصود بها الشمول، لأن اسم الجنس، لأن الطبيعة إذا توجه المدح إلى الطبيعة فإنه حقه أن يترشح إلى كل فرد من أفراد تلك الطبيعة، لأن الطبيعة بحسب الفرد موجودة في ضمن كل فرد من الأفراد. وتساوي التاء في اللزوم، عفوا، وتساوي التاء وتساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء المضارع الغائبة. وتساوي هي أصلها كذا، وتساوي تاء المضارع الغائبة تاء في اللزوم، ونون تأنيث الحرفية. هذا واضح. نعم.
وتساوي
التاء في اللزوم
وعدمه
تاء مضارع الغائبة،
يعني الفاعل تساوي
اللي هي تلعب هي أو تلعب كذا.
أيوة. الفاعل تساوي هي
تاء مضارع الغائبة.
طيب
يعني هي التي تريد أن تلتفت دائما شارخ الفاعل هو الذي يكون مقصودا أساسيا بالحكم. لأن أنت هذه الجملة إنما أتى بها الشارح ليدل على حكم في ما في تاء التأنيث والله في تاء الفاعل في تاء المضارع.
المضارع
هو يريد أن يخبرنا حكما جديدا.
نعم.
لم نكن نعلمه وكنا ننتظره.
نعم.
فحق تاء مضارع الغائب هي لن تكون فاعلا، لأن هو الذي وتاء التأنيث بشكل هي حكم على أحكام حينها. واضح. لذلك جعلناها تاء الفاعل.
أعطى فعله حكم المسند إلى أسماء الأجناس.
فالمسند إليه المسند إليه مقصود به الجنس، جيد، على سبيل المبالغة إلى آخره. فأعطي أو فأعطى فأعطى فعله لا فأعطي فعله أعطي فعل المسند إليه، هذا الفعل الذي أسند إلى المسند إليه، أعطي حكم المسند إلى أسماء الأجناس، يعني كأن هذا الفعل الذي أسند إلى ما يقصد به الجنس كأنه مسند إلى نفس الجنس. كأنك قلت شوف نعمة المرأة، هذا النعمة هي مسند أسند إلى فاعل يقصد منه الجنس. هذا الفعل الذي يسند إلى فاعل يقصد منه الجنس كنفس الفعل الذي يسند إلى نفس الجنس. ولذلك قال فأعطي فعله، يعني فعل ذلك المسند إليه اللي هو نعمة، أعطي فعله حكم المسند، يعني حكم الفعل الذي يسند إلى أسماء الأجناس. حينما تسند إلى اسم الجنس، حينما تقول جاء رجل مثلا، تقول اسم الجنس يكون مذكرا ولا يكون مؤنثا. واضح صارت العبارة ولا؟
واضح.
واضح ولا بعيدة؟
إن شاء الله.
ها؟
نرجع من كده.
طيب شوف نعمة المرأة فلانة. الآن أنت عندك حالتين، عندك حالتين. الحالة الأولى أنك توجهها، أو حقيقة أنت ما تريد أن تمدح مش المرأة، أنت تريد أن تمدح مين؟ فلان. إذن فأنت تريد أن، أو أنت تقصد من ذلك الإسناد شخصا معينا، جزئيا من الجزئيات، ولكنك لأنك أردت أن تبين ذلك المدح على طريقة المبالغة، فإنك تتبع سياسة الإجمال والتفصيل. ومن لوازم اتباع سياسة الإجمال والتفصيل أن تقصد إلى الجنس أولا، حتى يتشوق السامع إلى معرفة ذلك الممدوح على التفصيل، فتأتي له بالمخصوص بالمدح والذم. إذن فما هو مراد حقيقة للمتكلم هو أن يمدح جزئيا من الجزئيات، هو أو الإسناد إلى جزئي حقيقة من الجزئيات، يعني الذي هو ممدوح هو شخص واحد. إذن فهذا المسند هو في الحقيقة مسند إلى مسند إليه متشخص، صح؟ ولكن لأنه قد عرض عليه معنى الجنس اتباعا لسياسة الإجمال والتفصيل، فأعطي حكم الفعل الذي يسند إلى اسم الجنس حقيقة، وما يسند إلى اسم الجنس حقيقة ما هو؟ يكون مذكر. ولذلك قال فأعطي فعله، يعني فعل المقصود به المدح والذام، أعطي حكم المسند إلى أسماء الأجناس. واضح؟ طيب المقصود بها الشمول إلى آخر. قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر واقع إلى آخره. شوف حذف التاء من الماضي المسند إلى الظاهر الحقيقي التأنيث غير المفصول لغة، يعني كل هذا التي تقدم من الشروط أنه متى تجب التاء ومتى لا تجب التاء، يقول لك أنه في بعض الأحيان قد يخلو الفعل عن التاء حتى لو شو وجدت شروط، شو وجدت شروط لزوم التاء، يعني حتى لو وجد شرط لشروط لزوم التاء وهي أن يكون مثلا الفعل ماضيا مسندا إلى ظاهر حقيقي التأنيث غير مفصول، عندنا لغة من العرب أو لغة عربية وهي أنهم يخلون الفعل من التاء سواء وجدت الشروط أو انتفت. ولذلك قال حذف التاء من الماضي، هو قبل شوي قبل قليل ذكر أنها من شروط، شو شروط لزوم التاء، حذف التاء من الماضي المسند إلى الظاهر الحقيقي التأنيث، يعني كما تقول قام هند، واضح، أو هند قام، غير المفصول لغة. وين الخبر هنا؟ لغة. طيب حكى سيبويه أن بعض العرب يقول قال فلانة فيحذف التاء مع كون الفاعل ظاهرا متصلا حقيقيا التأنيث، وقد يستباح حذفها من الفعل المسند إلى ضمير مجازي التأنيث أيضا، ولكن لضرورة الشعر، يعني قد تحذف أيضا التاء إذا توفرت شروط وجودها ولزومها، ولكن للضرورة الشعرية، كقول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. شو هي الشاهد؟ أبقلت إبقالها. طيب وقوله والتاء مع جمع سوى السالمة أو سوى السالمي، أجيبني زنكي بحركة. طيب بمعنى غير. تنبيه على أن حكم الفعل المسند إلى جمع
السالم بمعنى الصرف،
جر بالفتحة ما لم ينصرف أو ما لا ينصرف، ما لم يكن شو، ما لم يضف أو يكن بعد آل، هم فيش آل فلان، لنفترض أنها إساني مش عم سلم أنه هي، لا هي ليش ممنوع من الصرف، واضح. ولكن لو فرضنا أنها ممنوع من الصرف موجود الألف واللام تمنع من منعها من الصرف. طيب تنبيه على أن حكم الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم حكم المسند إلى الواحد المجازي التأنيث، تقول قامت الرجال وقام الرجال، فالتأنيث على تأويلهم بالجماعة، يعني قامت جماعة الرجال، والتذكير على تأويلهم بالجمع، يعني واضح إيش داعي طول فيه النوم. وتقول قامت الهندات وقام الهندات بثبوت التاء وحذفها، لأن تأنيث الجموع مجازي يجوز إخلاء فعله من العلامة، ولا يجوز اعتبار التأنيث في نحو مسلمين لأن سلامة نظمه تدل على التذكير، وأما البنون فيجري مجرى جمع التكسير لتغير نظمه واحده. طيب شوف، الآن قد عرفنا فيما سبق أن الفرق بين الجمع التكسير وهو وجمع والجمع السالم ما هو؟ أن الجمع هو الذي ينتزع من المفرد، فإما أن يبقى فيه لفظ المفرد على سالما من التغير أو الزيادة أو النقيصة فيعد جمعا سالما، أو يحدث أثناء انتزاع ذلك الجمع يحدث تغيير وين في بنية واحده، إما زيادة أو جمعا أو حركة وسكون.
سالما على القياس يعني على
هو السالم من التغيير والزيادة والنقيصة. تقول مثلا أسد، ماذا تقول في جمعها؟ أسود أو أسد، وكلاهما جمع تكسير. أما أسود فلأنك قد زدت حرفا وهو الواو، غير طفت حرفا غير الواو والنون اللي بتلك علامات للجمع، زدت حرفا على أصل البنية. أو تقول أسد أيضا أحدثت تغييرا لأن الهمزة كانت مفتوحة وين؟ في المفرد، ثم صارت مضمومة. الآن بخلاف مثلا حينما تقول زيد وزيدون، زيد بقيت على حالها حال كونها مفردا، فقد سلم فيها لفظ الواحد من الزيادة والنقيصة والتغيير. أما الواو والنون فهي علامات على الجمع حدثت في آخر الكلام. وأما حركة الدال فالحركة هي حركة عربية، وأهل الصرف لا يعتنون بالحركة الأخيرة لأنها حركة عربية، كلامنا في الحركتين الأوليين. واضح؟ طيب الآن مسلم، الآن مسلم
سالم،
لا الآن كلمة مسلم،
مسلم
ماذا تقول في جمعها؟ مسلمون، إذن فهي جمع سالم. وبنون، بنون ما هو أصلها؟ ابن، لذلك هي ملحقة في الجمع المذكر السالم، إذن هي أصلها ابن، حذفت منها الألف صحيح، وتحركت الباء لأنها كانت ساكنة ثم فتحت إلى آخره، إذن فهذا جمع تكسير. قال بلى قلنا ملحقة بجمع المذكر السالم ولذلك هي جمع تكسير. طيب ولكنها أخذت حكم الجمع المذكر السالم. وتقول عفوا وانصرنا، قال لأن التأنيث يجوز إخلاء فعله من العلامة، ولا يجوز اعتبار التأنيث، ولا يجوز اعتبار التأنيث في نحو مسلمين لأن سلامة نظمه تدل على التذكير. ليش؟ شوف هو الأصل شو، واحده مذكر أو مؤنث؟ واحده مذكر حقيقة، وبعد انتزاع الجمع منه بقي لفظ الواحد فيه سالما. شو يعني؟ يعني بقي التذكير فيه أصيلا فلا يجوز تأنيثه بحال. وهذا بخلاف بنون، وهو وإن كان واحده مذكرا إلا أن هذا التذكير قد شابه نقص حيث تغير لفظ الواحد فيه، فجاز لك أن تراعي الأصل فتذكر في بنين وبنون، وجاز لك أن شو؟ أن تراعي ذلك العارض، ذلك النقص الذي شابه بتغير الواحد فتؤنث على المجاز. ولذلك قال ولا يجوز اعتبار التأنيث في نحو مسلمين لأن سلامة نظمه تدل على التذكير. واضح يعني سلامة نظمه تدل على التذكير؟ لأنه واحده مذكر وهذا الواحد لم يطرأ عليه شيء. شو يعني لم يطرأ عليه شيء؟ فيبقى على أصله، فيبقى كما هو مذكرا، والمذكر لا يؤتى به إلا بلفظ المذكر. وهذا بخلاف بنون، هو كان أصله مذكرا ولكن هذا التذكير قد أحدث فيه تغيير بسبب ذلك الجمع. فكأنه شو يعني تغيير؟ يعني تغير تذكيره إلى حالة أخرى فجاز لك أن ترى المحل أصل أو
تغير واحده المذكر.
نعم تغير واحده المذكر لتغير نظم واحده. تقول قام البنون وقامت البنون كما تقول جاء الرجال وجاءت الرجال. وقوله والحذف في نعم الفتاة استحسن قد تقدم الكلام عليه، له كلام في نعمة وبئسة، فذلك ليش استحسنوا على المبالغة حتى كأنك قصدت إلى نفس الجنس. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. ما في شيء يأتي ولكن الحمد لله. حتى كان لازم تكفيها.